اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أجمعين. قال الشيخ صلى الله عليه وسلم ناقشة السنة: إسماعيل بن جابر نقش في سندها ظاهر ما ينقله صاحب الرسائل عليه الرحمة عندما قال: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله، إلى آخر الرواية. ظاهر نقل الشيخ الحر عليه الرحمة أن الناقل عن كتاب محمد بن أحمد بن يحيى عن صاحب النوادر، لأنه ابتدأ السند هكذا الشيخ الحر: محمد بن الحسن بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى.
عادة يبدأ بصاحب الكتاب؟
لا، مو هو عادة يبدأ بصاحب الكتاب، وإنما كأنه يريد أن يقول بأن الشيخ الطوسي عليه الرحمة ابتدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى، والذي يبتدأ به الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار هو الذي أخذ منه ماذا؟ هو صاحب الكتاب الذي أخذ عنه الشيخ الطوسي الرواية. فظاهر نقل الشيخ الحر هكذا. فإذا أنت ماذا تصنع؟ شوف طريق الشيخ الحر إلى محمد بن أحمد بن يحيى، ومن ثم بقية ماذا؟ الطريق بالفعل طريق الشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى صاحب النوادر عليه الرحمة معتبر، ومن صاحب النوادر إلى إسماعيل بن جابر، كلهم ثقافة تعود الرواية
صحيح.
والحال أنه بمراجعة كتابي التهذيب والاستبصار الشيخ الطوسي عليه الرحمة لم يبدأ بصاحب النوادر، بدأ بغيره، وبالتالي لا بد أن يلاحظ الطريق لا من صاحب لا يلاحظ الطريق لا إلى من صاحب النوادر، وإنما من الشيخ الطوسي إلى هذا صاحب الكتاب، ومن ذاك إلى من؟ إلى إسماعيل بن جابر. وبالتالي نرى أن في الطريق ماذا يوجد؟ من تنظر في وثاقته، إذ بأحد النقلين في الطريق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وفي ثاني النقلين أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وكلاهما لم يوثقا.
الاثنين
أبوهما أو أبواهما ثقة جليلة من معارف الطائفة، لكن الكلام فيهما لم يرد فيهما توثيق، لا أحمد ولا أحمد. لذا قال: وقد يناقش في السنة، طبعا المناقشة من السيد الشهيد عليه الرحمة، بأن ظاهر الوسائل أن الشيخ ينقلها من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى الذي له طرق صحيحة، الذي له يعني لمن؟ لا، المفترض أنه الشيخ الطوسي الذي له طرق صحيحة إليه في المشيخة والتهذيب، إن بأن ظاهر الوسائل أن الشيخ يعني الشيخ الطوسي ينقلها من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، هذا ظاهر الوسائل لما نقلها بهذا النحو: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، فكأن الشيخ صاحب الوسائل يريد أن يقول أن الشيخ الطوسي أخذها من أين؟ من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، والحال ليس كذلك. الذي له طرق صحيحة إليه في المشيخة والفهرس، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإنه يرويها، يعني يروي هذه الرواية الشيخ، يعني يرويها بطلت بطريق خاص في الاستبصار، يشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى، هذا غير محمد بن أحمد بن يحيى، ذاك صاحب النوادر، هذا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا ماي، هذا أمي، ذاك محمد بن أحمد بن يحيى، واضح هذا صاحب النوادر، وهذا أحمد بن محمد بن يحيى. قال يشتمل هذا الطريق على أحمد بن محمد بن يحيى وهو العطار، وفي التهذيب على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وكلاهما لم يوثق إلا بناء على شيخوخة الإجازة. زين، لكن من الطرق المجدية جدا لتوثيق الأحمدين معا هو أنهما من معاريف الطائفة، باعتراف السيد الخوي فإنه في ترجمة محمد بن الحسن، عفوا في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، بعد أن نقل الكلمات قال، يعني قال في ذكره من مشايخ الشيخ المفيد، صحح العلامة كثيرا من الروايات التي هو في طريقها، طبعا بيعدها هي كلها
عن قذلون صلى الله عليه وسلم،
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو اللي ذكره ثانيا. زين، العلامة صحح كثيرا من الروايات التي هو في طريقها، لكن سيذكر أخو عند أن العلامة من المتأخرين، فتوثيقه لي مثل الأحمدين يكون عن حس واجتهاد. كذلك الشيخ حسن صاحب المعالم فيما حكي عنه أيضا صحح. الشهيد الثاني عليه الرحمة في الدراية، الشيخ البهائي في الحبل المتين، كلهم موثقة، لكن هذه ماذا، التوثيقات أو التصريح كله ماذا، من قبل المتأخرين. الميرزا في الوسيط ذاكر لم أرى إلى الآن ولم أسمع من يتأمل في وثاقة أحمد، مع ذلك إلا أنه مع ذلك يقول لا يمكننا الحكم بوثاقة. وتعرض إلى توثيقات هؤلاء. بعد إذن يقول السيد خوي في الأخير، فتحصل أنه لم تثبت وثاقة الرجل بوجه، وكيف كان، فلا ينقضي تعجبي من عدم تعرض الشيخ لحاله في رجال، يقول مع أنه من المعارف، فإذا كان من المعارف يعني من معارف الطائفة، هذا واضح، يقول لي زين، هي الصغراء إذا كانت محمزة، وهو أنه من المعاريف كما تذكر سيدنا، فلو كان فيه قدح لذكر، وحيث لم يذكر فهذا يكشف عن ظاهر حسن ظاهر حاله، وحسن الظاهر كاشف عن ماذا، عن الوثاقة بل العدالة، حسن الظاهر من الأمارات والطرق لثبوت ماذا، لثبوت الوثاقة والعدالة. فإذا هذه المناقشة تنتفي بماذا، بالبناء على كونهما، بالبناء على نظرية المعارف. زين، وأما القول الثاني الذي ماذا في تحديد الكر، وهو أن الكر عبارة عن ما كانت أبعاده تساوي 3 أشبار ونصفان في مثلها، في مثلها ونتيجته أن الكر يكون ماذا 43 إلا ثمنا، صحيح 43 شبر إلا ثمن. هذا القول الثاني يدل عليه صحيح أبي بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام، صحيحة أبي بصير هذا موجودة في الباب العاشر، لكن الحديث الباب العاشر الحديث السادس، يرويه الشيخ الكليني عليه الرحمة عن محمد بن يحيى وهو العطار، عن أحمد بن محمد وهو ابن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر كم يكون قدره؟ قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء. واضح؟ ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف. نعم. قلنا فيما تقدم ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف يصير 12 وربع، في ثلاثة ونصف يصير 42.875 الذي هي ماذا؟ 7 أثمان. زين. طبعا هذه الرواية هي الأخرى أيضا تعرض لها سيد خوي من حيث السند، أن هذه على خلاف مذهبه، ويرى أن الكر عبارة عن ماذا؟ عما كان مكسره 27 شبرا، بينما هذه الرواية تدل على ماذا؟ على 43 إلى ثمنا. فناقش هذه الرواية من جهة السند فقال بأن في الطريق، أو عفوا ذكر أن الراوي لهذه الرواية هو من؟ هو أبو بصير. وكان ماذا يرى؟ بأن أبا بصير مردد بين الثقة وغيره، ولا يعلم من هو هذا أبو بصير، فيرد الرواية بهذا. بس هذا بناء سابق من السيد خوي عدل عنه. زين. خوش. قال وبعد التعارض نقول، فإذا عندنا روايتان صحيحة إسماعيل بن جابر، لكن بعد ماذا؟ بعد غض النظر عن الضعف الذي أو المناقشة السندية، وقد دفعناها بالفعل الآن. بعد التعارض نقول على تقدير عدم صحة سند القول الأول، فإذا القول الأول سنده ساقط وهو صحيحة إسماعيل بن جابر، إذا صحيحة ليست بالصحيحة، في هذه الحالة يتعين المصير إلى، لكن إذا بنينا على صحته، يعني تلك الرواية صحيحة وهذه الرواية صحيحة كما الآن فعلنا، قلنا بأن رواية إسماعيل بن جابر صحيحة، والمناقشة ماذا؟ والمناقشة في الأحمدين قابلة للدافع. ففي هذه الحالة عندنا حجة على تحديد الكر بالتحديد الأول، وعندنا حجة على تحديد الكر بالتحديد الثاني، تعارضت كل منهما واجد شرائط الحجية، هذا حجة هذه حجة، هذه حجة هذه حجة شأنان وهذه حجة شأن، كل واحد يتوفر على الحجية الشأنية. بعد بناء على صحته ولو بالاستعانة، يقول ولو بالاستعانة بصحيحة إسماعيل بن جابر الأخرى، عندنا صحيحة أخرى لإسماعيل بن جابر أيضا للحديث السابع في الباب، الباب التاسع، الباب التاسع الحديث السابع. نعم. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة، وكذلك الشيخ يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد وهو بن عيسى، عن البرقي اللي هو محمد بن خالد البرقي، عن ابن سينان، عن إسماعيل بن جابر. قال سألت أبا عبد الله، نفس الشيء الشيخ يرويها، شوفوا هنا يرويها الشيخ الكليني عن ابن سينان. من هذا ابن سينان؟ هل هو عبد الله الثقة الجليل؟ أو هو محمد بناء على عدم البناء على وثاقة؟ لو لم نبني على وثاقة من؟ محمد. خب إذا كان البناء على وثاقة محمد، خب ما تظهر ثمرة. يعني كان السيد خوي عليه الرحمة يبني على وثاقة محمد لكنه عدل، فما تظهر ثمرة في تحديد من هو ابن سينان هذا؟ إن كان عبد الله فهو ثقة، وإن كان محمد فهو ثقة، سيكون يبني على وثاقة محمد. لكن إذا بنينا على عدم وثاقته، حينئذ لا بد من تحديد محمد ابن سنان هذا، هل هو محمد أو أنه عبد الله. طبعا من القرائن على تمييز محمد عن عبد الله بأن ابن سنان إذا كان يروي عن الصادق عليه السلام فهو عبد الله، لأن محمد ما أدرك الصادق عليه السلام. وإذا كان يروي عن الرضا فحتما ليس عبد الله، وإنما هو محمد، لأن عبد الله ماذا لم يدرك الرضا عليه السلام. وأما إذا كان يروي عن الكرم فيحتمل ويحتمل، يحتمل أنه عبد الله، يحتمل أنه من؟ أنه محمد، فتقع المشكلة. ثم أنه ليس أحدهما أعرف، ليس أحدهما أعرف من الآخر، أعرف من الآخر، حتى ينصرف إطلاق ابن سينا إليه. لو كان أحدهما ماذا مثلا أكثر رواية، أكثر معروفية، إيه؟ كان لكان منصرف إطلاق ابن سينا إليه. لكن المشكلة بأن كل منهما ماذا معروف، فلا يمكن أن ينصرف الإطلاق إليه. عموما الشيخ الكليني عليه الرحمة يرويها عن ابن سينا عن إسماعيل بن جابر. الشيخ الطوسي عليه الرحمة يرويها هكذا عن محمد بن محمد بن النعمان عن أحمد بن محمد بن الحسن، هذا اللي وقع الكلام فيه توا، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبي اللي هو محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى اللي هو لا محمد، لا ذاك محمد بن أحمد بن يحيى، هذا عن محمد بن يحيى اللي هو محمد بن يحيى الخزاز، عن محمد بن أحمد بن يحيى اللي هو صاحب النوادر، عن أحمد بن محمد عن البرقي. بعد إذن قال عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل، هذا عرف الشيخ الطوسي، عرف بأنه عبد الله. رواه أيضا نفس الرواية يرويها الشيخ، تلك الرواية موجودة في التهذيب، نقل آخر للشيخ في التهذيب أيضا، نعم، وأيضا مصر لكنه صرح بدل عبد الله بمحمد. ومر ابن سينا بالإطلاق فيتردد بين محمد وعبد الله، هذا في نقل الشيخ الكليني. في أحد نقلي الشيخ الطوسي صرح بعبد الله، في أحد نقلي الشيخ الطوسي صرح بمحمد. رواية واحدة يرويها إسماعيل بن جابر مرة عن محمد بن سنان، مرة عن عبد الله بن سنان، بعيد.
قلتم أن محمد لا يروي عن ابن الصالح،
بس هي رواية عن الصالح بواسطة إسماعيل بن جابر،
لا يروي مباشرة،
لا يروي مباشرة، بل ما ذكرته ماذا لصالح محمد مو لصالح عبد الله، حسب الطبقة. إذا عبد الله ظاهرا يروي مباشرة عن الصالح عليه السلام، لا يروي عن أصحاب الصالح عليه السلام، فهو هنا يروي عن ماذا؟ عن إسماعيل بن جابر. فإذا هذه الرواية بناء على عدم وثاقة محمد ساقطة عن الاعتبار، لكن لما بنينا على وثاقة محمد فإن الأمر سهل على العموم. وأما بناء على صحة ولو بالاستعانة بصحيحة إسماعيل بن جابر، شوفوا متن الصحيحة، تقول الرواية سألت أبا عبد الله عليه السلام إسماعيل يقول عن الماء الذي لا ينجسه شيء، فقال كر. قلت وما الكر أو وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار، في ثلاثة أشبار، ثلاثة أشبار، في ثلاثة أشبار. ذكر ماذا؟ بعدين، البعد الثالث هو يعلم، كأنه ثلاثة أشبار، في ثلاثة أشبار، في ثلاثة أشبار، والنتيجة ماذا؟ 27. فإذا ما تمت لنا رواية محمد بن عفوا إسماعيل بن جابر الأولى من حيث السنة، هذه تامة من حيث السنة، واضح بعد الإغماض عن ابن سينا فيها. نسير قوي كان يناقش ويبني على وثاقته، فقال إذا ما تم ذيك تتم هذا، والحال أنه أصلا ما أشار إلى أنه تتم ولا تتم عنده واضحة، كان اغترار بماذا؟ بنقل الشيخ الحر، ولا بد من مراجعة المصدر، ارجع إلى المصدر انظر، أي مو من دأب السيدخوي، دأب السيدخوي نظر يراجع المصدر، اغترار بنقل الشيخ الحر. الشيخ الحر يرويها عن محمد بن أحمد بن يحيى، صح منه هذا قال الطريق صحيح وبقية السنة صحيح، بينما إذا رجعت إلى التهذيبين حينئذ موجود أحد في أحد النقلين أحمد وفي النقل الآخر أحمد الآخر. على العموم فإذا جئنا مع المسالك المتأخرة للسيد الخوي لا الرواية الأولى تامة ولا الثانية تامة، الرواية الأولى فيها أحمد، الرواية الثانية فيها من؟ يا ابن سينا، وابن سينا هنا هو محمد ليس عبد الله وهو يبني على عدم وثاقة محمد. فإذا لا مستند للسيد الخوي ماذا في البناء على تحديد الكرب 27
كيف نحدد الكر إذا لم تكن لدينا روايات صحيحة؟
عندنا رواية لا رواية بوصيل دي 43 إلا ماذا إلا ثم. على العموم بعد التعارض نقول على تقدير عدم صحة التعارض، يعني ماذا يعني من حيث الدلالة مو التعارض المصطلح، عند التعارض المصطلح فرع ماذا فرع تمامية الحجية يعني موجود حجية، فما أصلا لا يتلقى أن تقول على تقدير عدم صحة سند الأول بعد التعارض على تقدير عدم صحة سند الأول، هذا متعارض. التعارض لا بد أن تفترض حجتين، فهو التعارض يعني التنافي المدلول من حيث الدلالة لا يمكن الجمع، وبعد التعارض نقول على تقدير عدم صحة سند القول الأول يتعين المصير إلى الثاني. وأما بناء على صحة ولو بالاستعانة بصحيحة إسماعيل بن جابر الأخرى فحيث لا يمكن الجمع العرف بينهم، واحدة تقول ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف على تقول ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة والفرق شاسع بينهما نصف شبر بينهما، يعني تضرب نصف شبر في نصف شبر في نصف شبر يطلع لك ما شاء الله، هذا انت تشوف من 27 إلى 43 فرق ما شاء الله من حيث المساحة. فحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما ولا الترجيح، ترجيح أحدهما على الآخر ما ممكن، لأن الترجيح بموافقة الكتاب واللواط، الترجيح بمخالفة العامة، العامة عندهم غير هذا وهذا، العامة عندهم بأنه ماذا ما موجود عندهم اعتبار الكر في عدم الانفعال، عندهم الماء الذي لا ينفع عبارة لا ينفع بالملاقات عبارة عن القلة القلة والقلتان، عبارة عن القلة والقلتين أصلا لا مثل هذا، عند بعضهم مطلق الماء لا ينفع بالملاقات. فإذا بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة ما موجود مرجح، فإذا تعارضا يتسابقا يلزم الرجوع إلى مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة تقتضي نتيجة القول الثاني الأقل من النجاسة، لأن الأقل الأقل من التحديد الثاني متى ما شك في تنجسه بالملاقات مقتضى عموم انفعال كل ما بالملاقات تنجسه، لأن احنا لهذا استثناء عدم تنجس الكرب بالملاقات استثناء من ماذا من عموم ما دل على أن الماء بمجرد ملاقات النجاسة ينجس، قد تقدم علينا.
لا تشرب من سر الكلب إلا أن يكون حظاً،
إلا أن يكون حظاً كبيراً.
صفحة 24.
نعم، وكذلك. فإذا هذا ماذا؟ هذا هو العام. ولا يضر إجمال المخصص مفهوماً بعد كونه هذا عاد شوية مشكلة. بعد كونه منفصلا يعني موجود رواية دلت على ماذا على تنجس الماء غير هذه الرواية، دليل على نجاسة الماء بمجرد الملاقات ما قال إن جاء الدليل الذي يقول بأنه على تقدير بلوغ الماء الكور لا يتنجس، فيكون ماذا؟ عندنا عام وعندنا مخصص منفصل. الموجود كالتالي، هذه الرواية التي تو قرأناها: لا تشرب من سور الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه، دلت على تنجس الماء بمجرد الملاقات، ولكن المخصص متصل ليس منفصل. وليس منفصل، نعم، لو عندنا دليل على تنجس الماء بمجرد الملاقات لقلنا بأن صحيحة معاوية بن عمار في الصفحة 23 إذا كان الماء قد ركر لم ينجس شيء، هذا مخصص منفصل. طبعا موثقة السكوني موردها الماء المضاف وليس الماء المطلق، صحيح؟ في صفحة 22. اللهم إلا أن يقال الرجل الجنوب يسكو فيرمسي له في الإناء قبل أن يغسلها، بس هذه موردها الماء القليل، مو موردها الماء الأعم من القليل والكبير.
صحيحة معاوية لا تصلح للتخفيف،
تصلح لشنو؟
التخفيف
تصلح، بس ما عندنا عام قبلها، بحيث ماذا تكون صحيحة معاوية مخصص منفصل. مخصصا، ما هو العام الدال على تنجس الماء بمجرد الملاقاة؟
إذا لم يكن كرا،
وين؟
أنه إذا كان كرا لم ينجس،
لا هو نفسه
مفهوم،
لا خير، إذا في رواية واحدة في رواية.
لا تشرب من سؤالها
هذه تلفة،
هذه مخصصة،
هذا مخصص زي مخصص معه ومتصل ليس منفصل.
لا هذه تدل على
تنجس
صلاحة معان
ميخا، لكن المخصص متصل إلا أن يكون ماذا؟ حوضا كبيرا يستقى منه، يعني إلا أن يكون كله. بأنه ماذا بعد تساقط الروايتين المرجع القاعدة، القاعدة تقتضي نتيجة القول الثاني، يعني ما أدل على القول الثاني، ولكن ماذا هو حتما الذي يقول بالسبعة والعشرين يقول بالماذا بالثلاثة والأربعين، فهو إلى ما قبل بلوغ السبعة والثلاثة والأربعين إلا ثمنان الماء، إلى ما قبل بلوغ الثلاثة والأربعين إلا ثمنان، وهذا مشكوك في أنه يتنجس أو لا يتنجس، فهل يمكن التمسك بالعام في الشبهة المفهومية؟ إيه نعم، يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية فيما إذا كان الدال على ماذا؟ فيما إذا كان الدال على التخصيص دليلا منفصلا بهذا الشرط، فإنه ينعقد للعام. فمثلا قال الماء يتنجس بملاقاة النجاسة، قال هكذا ابتداء، ثم قال إذا بلغ الماء قدر كر كما في هذه الرواية، إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، صحيح معاوية بن عمار، فهذا خاص. زين، مفهوم الكر مشكوك فيه من حيث السعة والضيق، هل هو 27 يعني واسع، أو أنه 43 إلا ثمنة يعني ضيق، فتردد مفهومه، فيقال يجوز لك أن تتمسك بالعام في الشبهة ماذا المفهومية بعد أن يكون دليل على ماذا على التخصيص منفصلا. ليش؟ لأنه انعقد عموم للعام، انعقد ظهور للعام في العموم، وبعدئذ نشك في مقدار الخارج من حيث السعة والضيق، ففي الماذا في المقدار الضيق وما تقدر تتمسك بالعام لأنه خارج من تحته، في المقدار الواسع تتمسك بماذا؟ بالعام. فالآن من 27 إلى ما قبل 43 إلا ثمنا، هذا يدخل تحت العام، والقدر الخارج من تحت العام ماذا؟ لأنه انعقد ماذا؟ ظهور للعام في العموم، المخصص الفرض منفصل ليس متصل، لو متصل لو كان المخصص متصلا لما انعقد ظهور للعام في العموم. بالنسبة إلى هذه الحصة ما بين 27 إلى ماذا؟ إلى 43 إلا ثمنا ما ينعقد له ظهور. لكن بعد أن كان المخصص منفصلا فإذا بمجرد أن قال الماء إذا لاقته النجاسة يتنجس ينعقد له ظهور في العموم، نخرج من تحته بالمقدار الذي ماذا نتيقن من تحت العموم، نخرج من تحته المقدار المتيقن خروجه وهو ماذا؟ ما إذا بلغ مكسره ماذا 43 إلا ثمنا، الباقي يبقى تحت العام. واضح؟ ومتى ما شك في كفاية المطرح عند الغسل به، الآن عندنا ماء على تقدير ماء مثلا كم؟ قال 30 شبر مكسره 8-30 شبر، هذا على تقدير كور وعلى تقدير غير كور، يعني على تقدير كثير على تقدير ليس كثير وحيث لا نعلم. فإذا أردنا أن نغسل به ثوبا متنجس ثوبا متنجسا، وهذا الثوب على تقدير أن يكون غسله بالماء الكثير يكتفى بمرة، على تقدير أن يكون غسله بالماء القليل لا يكتفى إلا بمرتين، هذا الماء ماذا نصنع به؟ نغسله به، نغسل هذا الثوب به مرتين. طبعا مو فرض أنه لاقة النجاسة بعد أي مسألة، هذا ماء مكسره 30 ماذا شبرا، يمكن كور ويمكن موك. ففي هذه الحالة حتى يظهر الثوب الذي لاقته مثلا نجاسة البول لا بد من غسله بهذا الماء مرتين. واضح هذا الكلام حتى نحرز أنه ماذا طهر، وإلا لو غسلته لمرة واحدة تقول يمكن كور فطهر ويمكن غير كور فلم يطهر، فتستصحب نجاسته السابقة، كان نجسا قبل أن أغسله للمرة الأولى، بعد أن غسلته للمرة الأولى أشك في أنه طهر أو لم يطهر أستصحب نجاسته. فما يمكن أن تخرج من تحت ماذا؟ من تحت الاستصحاب إلا بماذا؟ إلا بغسله مرتين.
إذا كانت الأولى لم
تطهر كيف تنجسها؟ مرتين ليش؟ مو لاقة النجاسة. نعود لنقول وما الآن مطلق غير نجس، أردنا أن نطهر به ثوبا إذا كان هذا الماء كثيرا نكتفي بمرة، وإذا كان قليلا لا بد من مرتين وحيث لا نعلم، فلو غسلته مرة واحدة أشك في أنه طهر أو لم يطهر فأستصحب ماذا نجاسته. فما يمكن أن أخرج من تحت من ماذا لا يمكن أن أدفع هذا الاستصحاب إلا بماذا؟ بأن أغسله مرة ثانية. ومتى ما شك في كفاية المرة عند الغسل باستصحاب النجاسة عادها بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. هذه مسألة، لأن الاستصحاب هل كما يجري في الموضوعات وفي الأحكام الجزئية يجري في الماذا؟ في الأحكام الكلية الإلزامية، الإلزامية، لأن هذا الاستصحاب يأسس إلى أي شيء؟ إلى إثبات ماذا؟ النجاسة، نجاسة حكم إلزامي. نعم. فالسيد الخوي عليه الرحمة يبني على أنه لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية الإلزام. ليه؟ لأن استصحاب الحرمة مثلا أو الوجوب معارض أبدا ودائما باستصحاب عدم الجعل الزائد. فمثلا دلت الآية على أنه لا يجوز إتيان المرأة في ماذا؟ في فترة الحيض. فإذا نقت المرأة وبعد لم تغتسل، هي الفترة الفاصلة ما بين ماذا؟ ما بين الدم وبين الغسل، هي فترة النقاء. نقت ولما تغتسل، هي فترة. هل يحرم على الزوج أن يأتي زوجته أو يجوز للزوج أن يأتي زوجته؟ طبعا إذا عندنا دليل على الجواز أو عدم الجواز واضح، لكن إذا ما عندنا دليل، عندنا دليل على أنه يحرم إتيانها فترة الطمس ويجوز إتيانها ما بعد الغسل بدون كلام، الفترة الفاصلة يجوز أو لا يجوز؟ قد يقول قائل كان يحرم إتيانها إلى ما قبل انقطاع الدم، بعد أن انقطع الدم يجوز إتيانها أو لا يجوز إتيانها؟ نستصحب الحرمة، نستصحب. طبعا الموضوع واحد، لا تقول تعال هي حائض وهذه ليست حائض، لأن المرأة لغاية ما في الأمر الحيض وعدم الحيض ماذا حالتان للمرأة. سيد خوي عليه رحمه يقول مثل هذا الاستصحاب، استصحاب الحرمة، معارض بأنه ماذا بعدم جعل الحرمة الزائدة. الشرع مجعل الحرمة ابتداء ما كان حرام، قبل الشريعة ما كان حرام. الشارع جعل حرمة لماذا؟ اللي ندري بها من الحرمة اللي هي بمقدار الدم في الفترة الدم، من شك انه جعلها في المقدار لو ازياد وكانت مو حرام. فنشوف بالجعل الزائد، هل جعلها واسع الحرمة أو جعلها ضيقة؟ الشرع أول ما جعل الحرمة جعلها واسعة أو جعلها ضيقة؟ فيقول الأصل عدم الجعل الزائد، يعارض ماذا؟ استصحاب الحرمة، لأن ما كانت الحرمة مجعولة قبل الشريعة، ما كانت الحرمة يعني قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله أو بعد ولادته وقبل ماذا؟ قبل بعثته صلى الله عليه وآله، وكانت حرمة، بعدين صارت حرمة، حرمة ضيقة أو واسعة؟ أنت لا تريد تستصحب المجعول للحرمة، الأصل عدم الجعل الزائد. فيقول بأن استصحاب الحرمة لاستصحاب الحكم الإلزامي أبدا ودائما معارض بماذا؟ باستصحاب دائمي، معارض بمعارض دائمي، هو عبارة عن استصحاب عدم الجعل الزائد، فيسقط الاستصحاب. ليس الخوي يبني على هذا. فإذا قال هنا ومتى ما شك في كفاية المرة عند الغسل فاستصحاب النجاسة بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، وإلا لو بنينا على أنه لا يجري لا يقتضي بقاءها، يعني يقتضي بقاء النجاسة. هذا كله لو لم ندخل في الحساب روايات وفرضيات أخرى، وإلا في النتيجة قد تتغير، وذلك ما يحتاج إلى مستوى أعلى من الخش. الأسآر جمع السؤر، والسؤر هو البقية، السؤر هو البقية. ومنه كلمة سائر، فسائر ليس بمعنى كل، نستعمل سائر ونريد، لا، سائر بمعنى الباقي. فمثلا تقول جاء زيد من الطلبة وأما سائره سائر الطلبة فلم يأتوا، مو سائر بمعنى كل، يعني بقية. خب الأسآر كلها طاهرة، يعني بقايا ما يشربه الحيوانات كلها طاهرة، بطلة الحيوان من الماء طاهر بعد أن يشرب منه، كلها طاهرة ويحل تناولها إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر، طبعا بناء على نجاسة الكافر. نعم يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه شرعا، ما لا يؤكل لحمه شرعا على الهرة، وأما سؤر المؤمن فهو شفاء والمستند في ذلك. أما طهارة السؤر فلأنه بعد عدم الدليل على نجاسته يجري استصحاب طهارته، فمثلا ثعلب شرب من ماء فالباقي من الماء ماذا بعد الشرب؟ سؤر له. هل هو طاهر هذا السؤر أو نجس؟ فهذا الماء كان طاهرا قبل أن ماذا يشرب منه؟ بعد أن شرب منه نشك في أنه نجس أو لم ينجس، فبناء على نجاسة المسوخ وهو أحد المسوخ يعود نجسا. لكن إذا كان ماذا المسوخ ليس نجسا فسؤره طاهر، وحيث نشك نشك في النجاسة، فالماء كان طاهرا قبل أن يصير السؤرا، بعد أن صار سؤرا وبقية نشك في ماذا؟ في تنجس، نستصحب طهارته. طبعا هذا ما يجي بعد في ماذا بناء على جريان على جريان الاستصحاب في ماذا في الشبهات الحكمية، لأنه يجري بلا كلام، لأن هذا مرخص مو ملزم، طهارة مو نجاسة. استصحب الطهارة مو استصحب النجاسة، استصحب النجاسة كان يعارض بعدم الجعل الزلل، نجاسة الطهارة مو مجعولة. واضح هذا الكلام. قال وأما طهارة السؤر فلأنه بعد عدم الدليل على نجاسته يجري استصحاب طهارته. بعدين قال وبقطع النظر، تقطع النظر ليش؟ يعني ما فيها قطع نظر. وبقطع النظر عن قطع النظر، نعم قطع النظر معنى الإغماض، مو أنه لأنه ما يجري، لأن هذه شبهات ماذا حكمية لكنها ترخيصية، أو لعدم جريانه في الشبهات الحكمية بما في ذلك الترخيصية. وما حد قال بها، ما حد يقول بها إلا اللي تذكر. نعم في ما أعتقد بعد يعني كاحتمال ظاهرا، هل أن أدلة الاستصحاب، أدلة الاستصحاب من الروايات تشمل ما إذا كانت الشبهة شبهة حكمية أو خصوص الشبهة الموضوعية، لأن أكثر الرواية كلها شبهات موضوعية. واضح. قال يمكن التمسك بقاعدة الطهارة، فإذا عندك استصحاب الطهارة قطعت النظر عن، في هذه الحالة عندك ماذا؟ قاعدة الطهارة. زين، وأما جواز التناول، هل يجوز تناوله شربه؟ فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على الحرم يجوز تناوله وشربه. وأما نجاسة سؤر الثلاثة الكلب والخنزير والكافر، قال فلملاقاته للنجس، فلملاقاته للنجس، مو لأنه لاقى النجس، بل الروايات دلت. تلاحظون باب الأسعار، باب الأسعار، باب الأول في الأسعار، شوفوا مثلا الحديث الثاني، سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال يغسل سبع مرات، صار يغسل سبع مرات إرشاد للنجاسة، ولا استفيد منه ماذا؟ إرشاد أول شيء اجتناب يغسل، يعني من نفس أمر الإمام عليه السلام مثلا بصب الماء إحراق الماء، نستفيد أي شيء؟ علم جوزه. فبعبارة أخرى مو أنه أولا هذه فرغنا من نجاستها ولما لاقت الماء، فرغنا من نجاستها سلفا ولما لاق الناس الماء نجسه، ابتداء الإمام عليه السلام ماذا قال له؟ قال لك اجتنب الماء، انت استفدت من اجتنب الماء انه نجس، مو ان النجاسة معلومة سابقا. فرق طبعا في البين، انت تارة ما تدري بالنجاسة ولا غير النجاسة. مثلا هاي الرواية، رواية لا تشرب من سؤر الكلب
لأن يكون حوضا كبيرا يستقام.
هي لا تشرب من سؤر الكلب، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقام. هذه ماذا نستفيد منها؟
لم نستفيد.
قلنا بأنه نستفيد منه ماذا؟ ما قال؟ نستفيد النجاسة ابتداء، مو أنه ماذا النجاسة مفروغ منها وبعد إذن ماذا؟ بعد إذن لاقى الماء نجوز. نفس هذه الرواية إرشاد إلى النجاسة، لا تشرب، إرشاد إلى النجاسة.
يعني لا تشرب لا يستفاد من الحكم التكليفي بعد ذلك ينتزع.
لا، هي ابتداء أنت تعطيك ماذا؟ إرشاد إلى الحكم، إلى ماذا؟ إلى نجاسة الماء. وعندك ماذا كبرى مفروغ منها أنه لا يجوز شرب النجس، فلا تشرب. واضح. فهذه لا تشرب ماذا؟ إرشاد إلى النجاسة، مو أنه مفروغ من النجاسة سابقا. أصلا استفدت أنت النجاسة من مثل هذه الرواية، استفدت نجاسة الكلب من مثل هذه الرواية، مو أن النجاسة مفروغ منها بعد إذن ماذا لاقى ماء فيتنجس فيجوز شربه أو لا يجوز شربه. كلا، الدليل على عدم جواز الشرب هو الدليل على ماذا؟ على النجاسة. في شيء في ماذا؟ في دليل واحد. بعد، وأما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه، ما لا يحل لحمه شرعا يكره سؤره. ليش؟ قال هذا مقتضى الجمع بين ماذا؟ بين روايات دالة على المنع من شربه وروايات مجوزة تجوز شربه. مقتضى الجمع بين ما دل على الجواز كصحيحة العباس، كصحيحة الفضل أبي العباس، مو صحيحة العباس. وذاك سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال عليه السلام لا بأس به. هذا يدل على ماذا؟ على الحرمة، على الحرمة تناول السعر. سعر ماذا؟ ما لا يؤكل لحمه. السباع ما لا يؤكل لحمه. الشلواء لا يؤكل لحمه. الهرة لا يؤكل لحمه. وبينما دل على المنع كمفهوم موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام، ماذا قال؟ كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. مفهومها ما لا يؤكل لحمه، يعني كل ما لا يؤكل لحمه فماذا؟ فلا تتوضأ. هي توضأ يعني يجوز لك الوضوء، مو ماذا يلزم. كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره وماذا وشرب، يعني لك أن تتوضأ من سؤره ولك أن تشرب. مفهومها ما لا يؤكل لحمه ليس لك أن تتوضأ منه ولا تشرب. واضح هذا الكلام؟ إنزين، هذه في مقابل ماذا؟ ما دل على اللا بأس. هذه تثبت البأس وذيك تقول لا بأس. فماذا قال؟ فإن الوصف لوروده مورد التحديد، ما أكل لحمه يعني يدل على المفهوم. واضح هذا؟ يعني في صدد التحديد بدرجة أولى. فإذا جمعنا بين الروايتين بعبارة أخرى الذي يدل على عدم البأس، لا بأس، صريح في ماذا؟ في الجواز. بينما التي تقول ماذا؟ لا تتوضأ من سؤر ما لا يؤكل لحمه، اللي هو المفهوم ظاهر في الحرمة، هو أنه ماذا؟ صريح في الحرمة. فيحمل الظاهر على ماذا؟ على النص، والنتيجة هي إرادة الكراهة منه. وأما عدم كراهة سؤر الهراء فلما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام، إن الهراء سبع من السباع، يعني لأن السباع هي ماذا؟ هي التي لها مخلب. قال ولا بأس بسؤره. خب لا بأس بسؤره، مثل ذيك الرواية التي دلت ماذا؟ سألت أبا عبد الله عن فضل الهرة قال لا بأس به. لكن عندنا رواية ماذا؟ دلت على ثبوت البأس، فحملناها على الكراهة بما في ذلك الهرة. لا، هذه بالخصوص وردت في الهرة وأنه لا بأس به بالخصوص. واضح هذا؟ والذيل وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهرة أكل من هذا، يباعد ماذا؟ حتى أمر الكراهة. لا بأس. وبيمكن الجمع بينهم وبين ما دل على ماذا؟ على عدم جواز تناول فضلة ما لا يؤكل لحمه
بالحمل على الكرامة.
لكن يقول هي الذيل وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما ماذا أكل منه الهر، لأن الهر أكل من ما خلو كان مكروه ليش يستحي؟ ما في داعي للاستحياء. لكن لما كان ماذا أحد من يكون ماذا غير مكروه فإنه لا وجه للاستحياء مع فإذا ليس مكروها وإلا لم استحيا. وأما الشفاء في سؤر المؤمن ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في سؤر المؤمن شفاء من 70 وغيرها أحكام التخلي لا بد من شرحه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا عبد الضعيف يا الله.